الدرس الثالث عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبدأ مذكر نفسي وإخواني بالإخلاص لله جل وعلا والصدق معه في طلب العلم، والحذر كل الحذر من انحراف النية. فأذكر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. خرجه داود بن ماجه وأحمد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، والحديثان صحيحان. وأنتقل بعد هذه المقدمة إلى درسنا في باب المسح على الخفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة. وفي كلام المؤلف هنا مسائل: الأولى مشروعية المسح على الإمامة بدلا من المسح على الرأس، والأدلة عليه كثيرة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه. أخرجه البخاري. الدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين. أخرجه مسلم. الدليل الثالث حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. أخرجه مسلم. والخمار هنا العمامة، لأنها تخمر الرأس أي تغطي. الدليل الرابع حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم، والتساخين هي ما يسخن به الأقدام كالخفين. والحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وعنه أبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. خامسا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يمسح على الخفين والعمامة. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. السادس سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح. السابع عن الحسن البصري عن أمه خيرة، وكانت مولاة لأم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة بسند متصل ورجاله ثقات إلا أم الحسن، فقد قال عنها ابن حجر في التقريب مقبولة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال عنها ابن حزم ثقة مشهورة، وأخرج لها مسلم في صحيحه في الأصول، وقد روى عنها جمع من الثقات، فالأقرب أنها صدوقة، فيكون الإسناد حسن إن شاء الله تعالى، والله أعلم. واحتج به أي هذا الأثر ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: اشترط المؤلف لصحة المسح على الإمامة أن تكون ذات ذؤابة، وفي المذهب أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة. لأن المحنكة أو ذات الذؤابة هي الملبوس غالبا في عصر الصحابة، والراجح أنه لا يشترط أن تكون الإمامة محنكة أو ذات ذؤابة، فيجوز المسح على الإمامة الصماء، لأن النصوص الواردة في مسح الإمامة مطلقة ولا دليل على هذا الشرط. وهذا قول ابن حزم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، بقوله على جميع ذلك أي المسح على الإمامة والمسح على خمار المرأة والمسح على الجوربين، أن يلبسه على طهارة كاملة. أما اشتراط الطهارة للمسح على الخفين وهو قول أكثر العلماء، فدليله حديث المغيرة بن شعبة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، متفق عليه. أما اشتراط الطهارة للمسح على الإمامة فالراجح أنه لا يشترط، لأن اشتراط الطهارة ورد في المسح على الخفين ولم يرد في الإمامة، فيبقى الحكم على إطلاقه دون اشتراط الطهارة. واشترط الشافعية لصحة المسح على الإمامة المسح على الناصية مقدمة الرأس، لأنه القدر الواجب ثم يمسح على الإمامة استحبابا. وقد ورد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم الإمامة في حديث المغيرة بن شعبة، ولكنه لا يعني اشتراط، والأحاديث الأخرى لم يرد فيه المسح على الناصية، والأصل عدم الاشتراط حتى يتبين بالدليل كونه شرطا. وغاية ما يدل عليه حديث المغيرة أن من لبس الإمامة وكانت ناصيته مكشوفة مسح عليها ثم على الإمامة، وما لم تكن الناصية مكشوفة لم يلزمه المسح عليها، والله أعلم. أما إذا ألزمناه بالمسح على الناصية مع كونها مغطاة بالإمام فيلزم من خلع الإمام أو بعضها، فما الفائدة من المسح على الإمام والحالة هذه؟ بل ربما كان المسح على الرأس يسهل. وهنا أذكر أقوال العلماء في المسح على الإمام، فإن العلماء بينهم خلاف في المسح على الإمامة وتفصيل. أما مذهب الحنفية فإنهم يرون المنع مطلقا، فلا يجيزون المسح على الإمامة، والشافعية يرون أن الواجب هو مسح الرأس، ومتى مسح جزءا يسيرا من الرأس كالناصية فقد أجزأ، وإن لم يزد على ذلك فيكون المسح على الإمامة أمرا زائدا عن القدر الواجب عندهم، فيستحب المسح عليه بعد المسح الواجب على الرأس لورود السنة بالمسح عليها. أما الحنابلة فهم يرون أن أحكام المسح على الإمامة كأحكام المسح على الخفين من شرط الطهارة والمدة وبطلان الطهارة بخلعها وتزيد الإمامة كونها ذات ذؤابة أو محنكة. وقول ابن حزم هو أوسع المذاهب في المسح على الإمامة، فهو يرى جواز المسح على كل ما لبس على الرأس من إمامة أو خمار قلنسوة أو مغفر أو غير ذلك، والرجل والمرأة في ذلك سواء، وأن المسح عليها بلا شرط الطهارة، وأن المسح عليها بلا اشتراط الطهارة وبدون تحديد مدة لعدم الدليل، وإنما ورد الدليل بشرط الطهارة والتحديد في مسح الخفين ولم يرد في الإمام. قال ابن حزم: علمنا بمسحه صلى الله عليه وسلم عليها يعني الإمامة أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا. ثم قال: فأي شيء لبس على الرأس، فأي شيء، ثم قال: فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أيضا قال ابن تيمية: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟ وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان القلالس، وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان القلالس، ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه. والقلانس جمع قلنسوة، وهو لباس يوضع على الرأس. وذكر فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ضابطا في هذا، وهو وجود مشقة النزع كما سبق في مذهب مالك، فإن الإمامة يشق نزعها غالبا لأنها تلف لفا وتأخذ وقتا في ذلك، وربما كانت محنكة، فما كان من لباس الرأس وفيه مشقة في نزعه من إمامة أو خمار جاز المسح عليه، وما لم يشق نزعه كالطاقية والغترة فالقول بجواز المسح عليها فيه نظر. فبعض النساء تلبس خمارا وتديره من تحت حلقها ويشق عليها نزعه، وخصوصا من بعض النساء الكبيرات، وربما تكون في زيارة وعند أناس فتزيد عليها المشقة، فهذه يجوز لها أن تمسح عليه إن شاء الله. وربما لبست الغترة أو الشماغ على هيئة الإمامة كما يفعل في بعض البلدان، فإذا كان الأمر كذلك وكان في نزعها شيء من المشقة فمسح فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يكن هناك مشقة فالمسألة كما أسلفت هي محل نظر وتحتاج إلى مزيد تأمل، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة إلى أن يحلها. اختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة، وقبل ذلك أذكر أمثلة للجبيرة. فمن أمثلتها اللفافة التي توضع على موضع الجروح والحروق والكدمات، ومن الأمثلة الجمس الذي يوضع على موضع الكسر، ومن الأمثلة كذلك اللاصق الذي يوضع على مكان الجرح صغيرا كان أو كبيرا. وأقول قد اختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز المسح على الجزيرة مطلقا ولا يتيمم عنه، وهو قول ابن حزم من المعاصرين الألباني، لأنه عاجز عن غسله فسقط عنه الوجوب، ولم يثبت في التيمم أو المسح شيء. القول الثاني لا يمسح على الجبيرة وإنما يتيمم عنه، وهو قول في مذهب الحنابلة، لأن التيمم بدل عن الغسل كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهنا قد عجز عن الغسل فننتقل إلى البدل وهو التيمم. القول الثالث أن يمسح على الجبيرة ولا يتيمم، وهو قول جماهير الأمة، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال ابن حجر رواه ابن ماجه بسند واهم جدا، وأنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما. وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال ابن حجر رواه ابو داود بسند ضعيف. وقال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب أي باب المسح على الجبيرة شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح، يريد حديث جابر هذا الذي تقدم وليس بالقوي، يعني أن البيهقي يصفه بأنه ليس بالقوي. القول الرابع أن يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول بعض الحنابلة استدلالا بحديث جابر السابق وتغليبا لجانب الاحتياط. والأرجح ولعل الأقرب هو قول جماهير أهل العلم، وهو المسح على الجبيرة دون تيمم، لأن من عجز عن الغسل انتقل إلى البدل وقد اختلف في البدل، فيكون ما أثر عن الصحابة والتابعين هو المقدم، والمأثور إنما هو المسح. فقد ثبت عن ابن عمر ابن عباس كما أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائد وغسل سوى ذلك. قال البيهقي هو عن ابن عمر صحيح. ثم إن هذا العمل وهو المسح على الجبائر قد ثبت عن جمع كبير من التابعين والمتقدمين من أهل العلم، الشعبي، حسن البصري، سعيد بن جبير وأبي مجلز. قال ابن المنذر بعد أن أورد جمعا من الآثار عن الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم يعرف إلا الوضوء وقال ما نرى إلا الوضوء. وهذا ثم قال وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي وما روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز. وقول الشافعي، يعني أحد قولي الشافعي الذي أشار إليه ابن المنذر، هو إعادة الصلاة إذا قدر على الوضوء مرة أخرى. وحينئذ فمن أصيب بكسر أو جروح فوضع عليها لفافة أو جبسا فإنه يجوز المسح عليها، وإن طالت المدة كما قال المؤلف إلى أن يحلها. ولا يشترط لجواز المسح عليها سبق الطهارة، بل يجوز المسح عليها وإن لم يكن متطهرا على القول الراجح كما ذكرت. وهنا أنبه إلى أن بعض اللواصق الصغيرة التي توضع على الجروح الصغيرة في الأصابع، أصابع اليدين، أصابع القدمين ونحو ذلك، فبعضها يسير جدا ويحتاج الإنسان إلى أن يغيره مرة أو مرتين في اليوم، ونزعه لا يضر أبدا، ووضع لاصق جديد أيضا لا يكلف، وحينئذ فإنه ينزعه كلما أراد الوضوء، فإذا أراد الوضوء نزعه ثم توضأ ثم وضع لاصقا جديد كما أسلفت، إذا لم يلحقه بذلك ضرر ولم يكن في ذلك عليه كلفة ومشقة مالية أو بدنية. فإن الأصل وجوب الغسل، وإنما جاز المسح لوجود الحاجة الملحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. فالأصل أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة ولا فرق، وهذه من دلالة العموم. قال: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة لأنها من لبس الرجال وليس من لبس النساء. أما مسح المرأة على الخمار فقد ورد فيه أثر أم سلمة السابق، والأقرب أن إسناده هو حسن، فحينئذ يجوز لها أن تمسح عليه إذا وجدت الحاجة. أما إذا لم توجد هناك حاجة ولا مشقة في نزعه فالأحوط لها أن تمسح على رأسها للخمار، وبهذا ننتهي من باب المسح على الخفين. نكتفي بهذا، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.